بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا
شيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما المقصود بالرياء وما حكمه؟ ما هي أنواعه؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم التداوي بالحجامة والوسم؟ الوسم يعني بالنار، ما الحكم؟ السؤال الثالث، هل يموت الناس يوم القيامة بعد الحساب، يعني دخول الناس والجنة والنار، هل في موت أو ماذا؟
إن شاء الله يعني.
مشكور.
مرحبا أخوي. تفضل مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن سؤال؟
ممكن أختي، تفضلي.
شيخ عندي ولد اثنين توفوا، اثنين الله يرحمهم.
نعم.
واحد عنده تخلف عقلي من جل الدنيا. عمره 25 سنة وتوفى. اي واحد لا زين هم عمره 20 سنة وقتل، وياغلي يستحق الصدقة والدعاء يعني.
ان شاء الله يا مسيف.
اي وهذا المريض يعني ان شاء الله من جل الدنيا ما يفتهم، ما يعرف هذا يعني.
ان شاء الله ان شاء الله يا سيف. ان شاء الله
ان شاء الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخ علي من عمان بارك الله فيه يسال عن الرياء، يقول ما المقصود بالرياء وما حكمه وما انواعه. اخوي هذا بارك الله فيك، بالنسبه للرياء معناه ان يعمل الانسان عملا من العبادات ظاهره عباده لكن يقصد به الناس، يقصد به ثناء الناس حتى يثنون عليه. هذا هو المعنى، هذا هو معنى الرياء. فالإنسان مثلا يقوم يصلي، الصلاة عبادة لكن لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها ثناء الناس. أو مثلا يتصدق، يخرج صدقة لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها ثناء الناس. هذا المعنى بالنسبة للرياء. أما حكمه فمحرم، وهو من الشرك، وينقسم إلى قسمين. فهو بالنسبة للرياء إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. أما كونه شركا أكبر فهو أن يبدأ العبادة لغير الله عز وجل، أن يبتغي بهذا هذه العبادة غير الله جل وعلا. وهذا لا يتصور في الغالب، لكن قد يوجد من الناس من لا يريد الله عز وجل ولا الدار الآخرة، وإنما يقصد بعمله الدنيا، يقصد بعمله الناس، يقصد بعمله ثناء الناس، فلا يريد الله عز وجل، لا يريد الله عز وجل. النوع الثاني لا، هو يعني هو العبادة لله لكن يخلطها بشيء من الرياء، يخلطها بشيء من الرياء، يعني يحب مع هذه العبادة أن يثني عليه الناس، أن يقولون يصلي يتصدق فلان كذا، هذا المقصود. ولذلك النوع الثاني يسمى الرياء، طبعا يحكم عليه بأنه من الشرك الأصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك الأصغر، فقال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الرياء خطير، وأنه يجري وأنه يسري إلى النفوس مثل دبيب النمل. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، الشرك الخفي، لأنه مثل دبيب النمل، ما يشعر به الإنسان. الإنسان قائم يصلي وفجأة يطرأ عليه الرياء فيريد غير الله عز وجل، يريد الناس يثنون عليه يمدحونه يقولون ما شاء الله هذه صلي، هو يريد ذلك. أما إذا كان لا، هو أصلاً يريد الله عز وجل والدار الآخرة وما همه الناس فيثنون عليه، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل ويثني عليه الناس، ما يريد يعني ثناء الناس، يكره ذلك. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك الرياء خطير جدا، وينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يسعى في إذهاب عمله والأجر المترتب على ذلك. فإن من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يجمع على نفسه أمرين، أولا ذهاب العمل وفوات العمل وفوات الأجر، يعني هو تعب ونصب وتعب ونصب واجتهد وربما ارتكب المشاق لكن ما له أجر، ما له أجر، فيحرم والعياذ بالله من الأجر وهو قد تعب، يعني حصل تعب وحصل كذا. بالنسبة لبطلان العمل، إذا الإنسان أنشأ الرياء من أول العبادة فإن العمل باطل ما يصح. إذا من بداية العبادة أنشأ الرياء والعياذ بالله كصلاة مثلا، العبادة باطلة. لكن بعض العلماء يضبط هذا بضابط، يقول إن كان آخرها لا يصح، إن كان أولها لا يصح إلا بآخرها فإن العبادة باطلة. مثل إيش؟ مثل الصلاة. الصلاة الآن ما يصح أولها إلا بالتسليم، النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ففي ارتباط. الصلاة ليست مجزأة، لا، الصلاة شيء واحد، ولذلك إذا ابتدأ الصلاة مرائيا بطلت صلاته. لكن في عبادات يعني قد لا يعني يلزم أن يكون أولها مرتبط بآخرها، مثل رجل الآن يعني مثلا أحب أن يتصدق ب100 درهم، عنده 50 و100 درهم، فأخرج 50 درهم لله خالصا، ثم الثانية طرأ عليه الرياء فأخرج الثانية رياء، فالأولى مقبولة بإذن الله والثانية مردودة. على العموم الإنسان يحرص ويحذر من الرياء ويخشاه ويدفعه، وذلك بالتوكل على الله وإصلاح النية وإخلاص الطوية، وليعلم بأن كل عمل أريد به غير الله فإنه مردود على صاحبه. علي بارك الله فيه يسأل عن التداوي بالحجامة والكي. أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وجاء في لفظ: وإني أكره الكي، يعني العلاج بالكي، قال وإني أكره الكي. فالتداوي بالحجامة مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم في يافوخه عليه الصلاة والسلام، وورد عنه في حديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، قال ما مررت بملك في ليلة الإسراء إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. والحجامة معروفة، وكان هناك أناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحجمون، معروفين مثل أبي طيبة وغيرهم من الصحابة كان يحجمون. فالحجامة دواء وشفاء، وأيضا فيها طلب للصحة، لو لم يكن الإنسان مريضا واحتجم هذا فيه طلب للصحة. وأما شربة العسل فمعروفة، فالله جل وعلا قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا العسل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شربة عسل. وأما الكي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الكي، كان يكره الكي، وذكر من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي. لكن هل لو احتاج الإنسان إلى الكي يمنع من ذلك؟ لا، الجواب لا، إذا احتاج إليه اكتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كريهه كراهة التنزيه، لكن إن احتاج إليه مثلا فإنه يجوز ذلك. علي يسأل يقول هل الناس يوم القيامة بعدما يحاسبون ويدخلون الجنة أو يدخلون النار يموتون؟ يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للناس يوم القيامة يعيشون عيشة أبدية وحياة سرمدية أبدية الله جل وعلا، فلا يموتون يوم القيامة. أهل الجنة في الجنة ينعمون أبد الآباد، وأهل النار في النار يعذبون أبد الآباد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونعوذ بالله من النار. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا الدور ثلاثة: دار الدنيا، هذه الحياة الدنيا، هذه نهايتها الموت، كل أحد لا بد فيها أن يموت. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الدنيا قصيرة، ولذلك ما من أحد في هذه الدنيا إلا ويموت. قال جل وعلا كل من عليها فان، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، الآيات كما ذكرتها كثيرة. ولم يسلم من الموت أحد في هذه الدنيا، حتى الأنبياء الذين هم صفوة الخلق ماتوا كلهم ماتوا إلا عيسى بن مريم رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان. وأما الدار الثانية فهي الدار البرزخية، هذه دار بين الدنيا وبين الآخرة، وهي حياة أهل القبور. والقبر كما قال عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، ثم تنتهي كما تنتهي الدنيا، ثم يحشر الناس إلى يوم القيامة. وهذه اسمها الحياة، هذه الحياة الأخروية، هذه التي ليس فيها موت، بل ربنا جل وعلا يصور الموت على صورة كبش فيؤتى به بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيطلعون فيقال خلود ولا موت، ويا أهل النار فتشرب الأعناق فيقولون له خلود ولا موت، فيذبح الموت بين الجنة والنار. ولذلك لا موت يوم القيامة، بل حياة أبدية سرمدية. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يجعلني ومن يشاهدني وجميع المسلمين من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار. عندنا مجموعة تنتظر، تفضلوا. تفضل يا آسيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بدي أسألك شيخ، عندي سؤال. أنا عملت عملية بعيني والدكتور منعني أنا أنزل راسي لتحت، يعني أنا أطخي. فأنا صليت على الكرسي، قال لي بتصلي على الكرسي، بس أنا ما بعرف إذا أنا عملت غلط ولا لا. أنا لما كنت أقول سبحان ربي العظيم ما كنت أنا أرجع أوقف، فأربع صلوات هيك، ما بعرف أنا لازم أعيدهم أو لا.
كيف أختي الفاضلة تقولين سبحان ربي العظيم في الركوع يعني؟
إيه.
كيف يعني الآن
أنت؟ الركوع ما كنت أنا أوقف.
إيه.
كنت أكمل الصلاة، أكمل.
أنت تصلين من أول الصلاة على الكرسي؟ من اول من بدايه
اوقف، بس المشكله العمليه في عيني. انا قال لي ما لازم انا انزل راسي لتحت.
طيب.
كنت انا اصلي اوقف اقول الفاتحه وايه وبعدين انا اقعد عشان اقول سبحان ربي العظيم، فكنت اكمل الصلاه ما كنت ارجع اوقف اقول سمع الله لمن حمده.
ما تقولين هذا الكلام ليش؟ طيب
كنت اقوله وانا قاعده.
اي تقولين طيب
ما اعرف اذا انا لازم اعيد الصلاه ولا لا.
لا لا، بس انت تقولين سمع الله لمن حمده وانت جالسه ها،
وانا قاعده.
ايوه ربنا ولك الحمد كلها وانت على الكرسي.
كله وانا على الكرسي.
طيب يا آسيا ابشر ان شاء الله.
نعم شكرا.
مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
كيف عليكم حاجة. السلام ورحمه الله.
الله خير الله يعافيك.
حياك الله.
الشيخ اللي هو بسال عن اللي هو الصلاه مثلا لو فاتني الوقت بتاع المغرب.
اي.
ودخل علي الوقت بتاع العشاء.
اي.
هل ولقيت انه في جماعه بتصلي في العشاء، هل اباشر معاهم مثلا؟
طيب.
اصلي معاهم المغرب اول ولا اصلي براءه ولا
ان شاء الله يا محمد.
خير ان شاء الله.
مرحبا.
مشكور.
اهلا وسهلا. تفضل حميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يزيدك ايمان ان شاء الله.
اللهم امين. جزاك الله خير. تفضل اخوي.
دكتور نويت ان الحج من بالإحرام قلنا نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه الفترة بين العمرة والحج هل يحق لي أن أعمل عمرة؟
طيب يا حميد.
وسؤال ثاني بسيط جدا، عندما تيجي للصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام وتقول وجهت وجهي لفطر السماوات الأرض حنيفا مسلما وما نسيت، هنا بالعراق يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله يا حميد.
بينما بالإنترنت كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله لا توجد، فقط ينوي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله يا حميد.
ما هو الأصح؟
إن شاء الله. أبشر أبشر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
خير شيخ.
مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
نسألك عن سؤال بالله.
تفضل.
الله يزيد فضلك يا شيخ. كان عمري 14 سنة. كنت تأخذ حاجات الناس ما بدون وجه حق.
تأخذ أموال الناس؟
أموال الناس وحق.
أيوة.
بدون حق.
إيه؟
تو كبرت الحمد لله عمري 50 سنة.
نعم.
وتوبت لله. هل نعم. بين العباد رجعهم أم ما رجعهمش؟
تعرفهم ولا لا أنت؟
لا، في اللي مات وفي اللي راح ما عادش نعرفه بك، وفي اللي نعرفه.
إيه وأنت عندك قدرة مالية؟
والله لا. لكن نقدر نحاول كيف نرجعه
ان شاء الله.
بعلم يا شيخ بس في اللي كلمته مشيت له شخصيا وكلمته وطلبت له منه سماح.
اي
وفي لي والله والله في والله في اللي مات وفى الله يغفر له ويرحمه. وفي اللي ما عادش نعرفه.
اي نعم
هذا انا كبر صغير 14 سنه كنت عمري تو 15 سنه.
اي نعم
تبت لله
الحمد لله.
هذا بين العباد بين العباد هل يغفر لي ذنبي ام لا؟
ان شاء الله يا حسين تسمع الجواب.
الله يبارك فيك.
مرحبا اخوي ابو صالح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟ طيب.
اهلا وسهلا.
الله يعطيك العافيه. شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل اخوي.
اول سؤال طبعا راح اتعلم على مهنه فنيه وهذه المهنه طبعا راح في الورشه كفني صيانه مثل ما الاجهزه.
ابو صالح.
اي نعم.
ممكن تعيد السؤال تكرما؟
انا بتعلم شغله فنيه كفني يعني صيانه اجهزه.
اي
راح اتدرب عند صاحب الورشه. صاحب الورشه طبعا الهجزه الموجوده معه هو يصلحهم.
اي
هم لكم عليهم.
والله سؤالك غير واضح اخوي ابو صالح. ما بواضح. انت الان تقول بانك تريد ان تتعلم شغله فنيه وتذهب عند صاحب الورشه وصاحب الورشه هو الذي يمارس التصليح. آه وبعدين وقفنا عند هذه كمل لي وش بعدين؟
بعدين هذه الاجهزه طبعا ما تكون يصلحها يعني.
من اللي يصلحها؟
صاحب الورشه طبعا.
طيب وين السؤال فيه؟
السؤال هل يجوز ان نتدرب عليهم لان هي ملك لاصحابها يعني بعد ما تصلح ترجع لاصحابها يعني.
اي لكن انت باذن صاحب الورشه ها؟
باذن صاحب الورشه لكن الاجهزه ما بصاحب الورشه.
ادري لكن انا الان يعني. اذن لك صاحب الورشه انك تتدرب على هذه الاجهزه.
ايوه.
طيب وصاحب صاحب الورشه يقف معك يقول لك سو كذا واعمل كذا ولا يترك لوحدك؟
لا والله بعد انا ما اساس كذا صار بعد ما رحت لصاحب الورشه.
ما رحت بعد. طيب ان شاء الله يا ابو صالح.
زين السؤال الثاني لو سمحت شيخ.
ايوه تفضل.
طبعا انا بقدر استدير مبلغ من ناحيه الاقارب.
أيه.
لكن حسب علمي والله اعلم انه ما يخرج زكاه من هذا المبلغ.
أيه.
ما ادري ايش حكم المبلغ هذا.
يعني هو ما يخرج الزكاه.
حسب علمي والله اعلم. نعم.
ايوه طيب يا ابو صالح.
شكرا جزيلا.
عفوا. مرحبا. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا خضر الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أقول لو سمحت يا خضر الشيخ أنا أصلي 12 ركعة يعني تطوع. بس يعني أصلي 4 ركعات بعد صلاة الفجر وأربعة بعد صلاة صلاة الظهر صلاة الضحى.
اي
واربعه بعد صلاه العصر فيعني صلاتي يعني صح ولا
يعني انت تصلين بعد صلاه الفجر 4 ركعات؟
هي بعد صلاه الفجر يعني اصلي 4 ركعات تطوع.
وبعد العصر بعد؟
وبعد العصر بعد 4 ركعات تطوع.
طبعا بعد الفجر اختي قبل ما تطلع الشمس.
يعني قبل ما تطلع الشمس اصلي الاربع هو تطوع.
وبعدين تصلين الضحى 4.
بعد صلاة الضحى أصلي 4 ركعات.
طيب يا أم إبراهيم تسمعين الجواب إن شاء الله.
زين شكرا.
أهلا وسهلا. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم سيف بارك الله فيها من العراق تقول عندها ولدين توفوا رحمة الله عليهم. تقول واحد عمره 25 سنة تقول من ولد ونزل إلى الدنيا عند تخلف عقلي والثاني تقول عمره 20 سنة قتل. تقول من هو الذي يستحق الدعاء والصدقة؟ يا أم سيف بارك الله فيك وأسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. واعلمي بأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار وأن الناس مثل ما ذكرنا قبل قليل الدنيا هذه ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة. هذه دار نجعة ومحل نقلة والثاوي فيها راحل أيامها مراحل. الدنيا هذه لو شرف أحد بالخلود فيها لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وربنا جل وعلا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ويقول جل وعلا وتقدس لنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. وما في أحد في هذه الدنيا إلا كتب الله له أجله كما أنه كتب له رزقه فالأجل محتوم. ولذلك أيام الدنيا معدودة بالنسبة للإنسان، فأبشري بخير واحمد الله عز وجل على ما قدر وقضى. بالنسبة يا أخت الفاضلة للذي يستحق الدعاء والصدقة هو الثاني اللي عمره 20 العاقل، هذا اللي الحمد لله عقله معه وقتل إن شاء الله شهادة له. أما الأول فهذا لم يجري عليه القلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة إن الله عفى لي عن أمتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها عن المجنون حتى يفيق، حتى يصحى. فالمجنون غير مكلف، المجنون لم يجري عليه القلم، ولذلك الآن لو دعوتي له أو لم تدعي له مسألة واحدة، الذي ينفعه الدعاء والصدقة هو ابنك الثاني بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت آسيا بارك الله فيها تسأل تقول بأنها أجرت عملية في عينيها ومنعها الطبيب من أن يعني تنزل رأسها يعني تسجد، لأن هذا مضر بالعملية. تقول أنا كنت أصلي على الكرسي، فإذا قرأت الفاتحة أصلي واقفة، ثم إذا جاء الركوع جلست، أقول سبحان رب العالمين، تقول ما أقوم مرة ثانية. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي آسيا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر وأن يعجل لك الشفاء بارك الله فيك. بالنسبة للمريض معذور، ولذلك ما دام أن الطبيب قد أوصاك بعدم السجود فلا تسجدين، لأن معلوم لمن أجرى عملية جراحية في عينيه أن نزول رأسه إلى الأسفل مضر فترة معينة من الزمن. لكن بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، ما دام أنك قادرة على القيام فإن صلاتك تكون كالتالي: تكبرين طبعا، تكبرين للصلاة، تقرأين الفاتحة وسورة، وإنت واقفة ما تجلسين، وإنما تنوين الآن تقولين الركوع، يعني تقول الله أكبر. إذا استطعت تنزلي رأسك شوي قليل هكذا طيب، تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وهذا أنت واقفة، لأن الركوع تبع القيام والسجود تبع الجلوس، الجلوس عفوا تبع السجود. فأنت بارك الله فيك وأنت واقفة لما تنتهين من الفاتحة وسورة تقولين الله أكبر وتنوين بهذا الركوع. إذا استطعت تميلين برأسك شيء قليل هكذا تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب، ثم تقول سمع الله لمن حمده وأنت واقفة، هذا هو المشروع. ثم بعد ذلك أخت الفاضلة تجلسين للسجود، جلوس على الكرسي مثلا أو على الأرض، وبعدين تقولين الله أكبر التنوين بهذا السجود. إن استطعت تميلين رأسك شوي شيء قليل مثلا طيب، إذا ما استطعت الله ما كلف كذلك، ما دام أنه يضرك مثلا، وأنت يسأل الطبيب هل المقصود وضع الرأس على الأرض ولا فقط لو قلت برأسك هكذا مثلا يعني شيئا يسيرا، وبهذه الطريقة. والركعة الثانية تقومين وتفعلين مثل ما فعلت بالركعة الأولى، ما مضى مضى يا أخت الفاضلة، لكن منها من الآن ومستقبلا تبدأين تعملين هذا العمل. وهذه رسالة لكل إنسان منعه الطبيب من السجود مثلا، هو يستطيع القيام، أن يفعل مثل هذه الطريقة. محمد بارك الله فيه يقول فاتتني صلاة المغرب وأدركت صلاة العشاء، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحرص على الصلوات الخمس وأن لا يفوت وقتها في بحال من الأحوال إلا لعذر شرعي. فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني بوقت له ابتداء وله انتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها، وكان يحذر من التخلف عن الصلوات، ويبين أن هذا من صفات المنافقين. بل ربنا جل وعلا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، تشجيع على قضية المبادرة إلى صلاة الفرض. الأمر الآخر بارك الله فيك، إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر من الأعذار كأن ينام نوم غير مقصود أن يفوت الصلاة، غلبه النوم كان مرهق متعب وغلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، فصح على العشاء وما انتبه إلا والله صلاة العشاء هو ما صلى المغرب ودخل المسجد. يجب عليه إذا كان قبل الصلاة أدرك وقتا قبل الصلاة يصلي المغرب، إذا وجد الصلاة قائمة فهنا مسألة خلافية والخلاف عريض وطويل فيها بين العلماء في القديم والحديث. الذي يظهر أنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، فإذا جاء في الركعة الثالثة جلس، في الركعة الثالثة ما يقوم، لأن هذه هيئة صلاة المغرب، فيتشهد ويأتي بالتحيات ويسلم، ثم يحرص على أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء، يعني يدرك الركعة الأولى في صلاة العشاء بالنسبة له هو، والرابعة بالنسبة للإمام، لأن الترتيب واجب في أصح قولي أهل العلم، فتفعل الطريقة هذه بارك الله فيك. حميد من العراق يقول بأنه نوى الحج متمتعا، يقول تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول الآن صار عندي وقت فراغ، ممكن أنني آتي بالعمرة بينهما؟ أخي الفاضل، بعض العلماء يرخص في هذا وبعضهم يمنع، لأنه قال ما دام أتى بعمرة يكفي. لماذا؟ لأن النسك هذا ما يشرع له إلا سفرة واحدة، ما يشرع له إلا سفرة واحدة، والصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن تمتع بالعمرة إلى الحج قالوا ما فعلوا هذا الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى مسائل عظيمة، ولو كان هذا مشروعا لنبههم إليه، قال أكثر من العمر، ولذلك يكتفي الإنسان بهذا ويحرص على الصلاة في البيت الحرام، لا تفوتها الصلاة في المسجد الحرام، فالصلاة في مسجد الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة ويكثر من الطواف، هذا هو المشروع يا أخي حميد. حميد يقول لما نجي للصلاة نكبر للصلاة ويأتون بدعاء الاستفتاح، يقولون بعد دعاء الاستفتاح عندهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول هل هذا وارد؟ أخي الفاضل، فيما أحفظ بأن هذا غير وارد، الشهادة ليس هذا محلها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أكثر من صيغة للاستفتاح، فكان يقول مثلا، طبعا بالمناسبة أخي حميد أنت قلت ثم ينوي، لا، النية تكون مقارنة للتكبير أو قبل التكبير بيسير، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ينوي بأن هذه صلاة الفرض، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر مثلا، ينويها بقلبه، هو آت إليها، فيقول الله أكبر. من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية الاستفتاح من صيغه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الأول، وهذا أغلب العمل على هذا. ثانيا الله أكبر، ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، طبعا الأولى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثالثة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الرابعة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك أدعية، وبعضهم يجعل هذه في قيام الليل، يعني ما قال في مثلا، ما كان يأتي بها في الفرض، أما أن يأتي بالشهادة فلا، هذا ما أحفظ فيه حديث ولا أثر، وإنما يقول بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ويكمل الصلاة. بارك الله فيك، نبه الناس على هذا. أخوي حميد تفضلوا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم. فضيلة
عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
الله يسلمك، نفع الله بك يا شيخنا.
يا رب وياك.
شيخ عندي سؤال بسيط.
تفضل.
عندي صديق يعني استثمر مبلغ من المال في شركة عن طريق النت يعني.
إيه.
زين، وهذه الشركة لها أسهم يعني في شركات ثانية عالمية، وهي شركة كبيرة معروفة عن طريق النت، بس أنا مو بعارف بالشركة بالضبط وطبيعة الاستثمار اللي تستثمر المبالغ فيه. فهو استثمر مبلغ يعني عبارة عن 11,000، وهذا المبلغ يتضاعف خلال السنة كامل، يعني أنت تحط 11,000 تستثمر فلوسك مع هذه الشركة، خلال السنة كاملة تحصل 22,000 ويرجعوا لك رأس مالك ويرجعوا لك الربح مالك كامل تحصله يعني. بس طبعا خلال كل شهر يعني يرجعوا لك، يعني يعطونك مبلغ كل شهر، تحصل ربح وتحصل رأس المال، تحصل ربح وتحصل رأس المال إلى ما تكتمل السنة كاملة تكون أنت رجع لك رأس المال بالإضافة إلى الربح يعني.
والربح هذا محدد يا أبو عبد الرحمن؟
لا مش محدد، يعني يكون متفاوت درجات بسيطة يعني، بس هو المبلغ يكون مضاعف بالأغلب يعني.
يعني هم الآن في أول العقد يقولون لك ال 11 تصير 22، ال 10 بتصير 20، ال 100 بتصير 200 بهذه الطريقة.
بس هو ما يحددوا لك بالضبط المبلغ اللي أنت بتكون رابحنا يعني، بس في مبلغ مضاعف يعني. هو الاحتمال الأكبر أنه يكون ضعف المبلغ اللي أنت.
كيف نشاط الشركة هذه؟ نشاطها إيش هو؟
والله نشاطها مش معروف يعني، أنا ما قريت عنها ولا استفسرت عنها.
صاحبك صاحبك ما أخبرت، ما سألت صاحبك؟
هو نصحني إني أشترك معاه وقال لي هاي شركة عالمية وتستثمر الفلوس في شركات ثانية، تشتري أسهم من بنوك، تشتري أسهم، بس هي شركة أمريكية يعني.
طيب.
عن طريق إنه مضمونة، ولازم تحط صورة جوازك وتحط بطاقة وتحط هوية وتحط يعني.
أبشر
كل المعلومات.
أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
زين يا شيخ، وإذا خذيت مثلا أنا قرض من بنك دبي الإسلامي اسمه صكوك،
أي
زين يا شيخ، فهذا القرض هل هو محلل أو محرم؟ لأن في عليه أرباح يعني، فلو خذيت 50 تدفع 60 ففي بنك دبي الإسلامي، فما أعرف هل القرض هذا محلل أو لا.
أبشر أبو عبد الرحمن،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو عبد الرحمن. أيضا
أبو عبد الله. ياك
أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
طيب حالك، هلا وسهلا.
الشيخ، إذا كنت مسافر، نفرض فرضا مسافر وصارت علي صلاة الظهر، وأصلي صلاة الظهر أو العصر أطبقهن سوا أو كل من لبحتها، لحيث أدري عندي وقت أرجع نفرض من بعد صلاة الظهر للبيت.
طيب طيب.
إيه، وبعدين الشيخ إذا نفرض كنت مكان وتوضي يعني مثل الجماعة الشيعة توضي، إذا تتوضى مثل يعني توضى الإسلام، يجوز يفرضون عليك إيراد أو ينتقدونك أو مسؤولية بها عليك يعني ضرر، هل أتوضى مثل وضوهم يعني يجوز؟
يعني يعني إذا توضأت مثلا تؤذى يعني مثلا؟
لا يعني هم يباعوا لك بغير عين أو ما يغبلون أو
إن شاء الله. إن شاء الله أبو عبد الله إن شاء الله.
بس شيخنا في برنامج خاص الأهوازين، خلونا عن أحكام الصلاة والغير.
إن شاء الله إن شاء الله، الله يحييك.
إن شاء الله إن شاء الله هذا الأسبوع الجاي.
مرحبا مرحبا مرحبا، نكتفي بارك الله فيك. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ حسين من ليبيا بارك الله فيه، يقول بأنه لما كان عمره 14 أو 15 سنة، يقول أخذت أموال حقيقة لأناس وكذا بغير وجه حق، يقول أكلتها بغير وجه حق، يقول الآن عمري 50 سنة وتبت إلى الله عز وجل، يقول كيف أتصرف بمثل هذه الأموال؟ أولا أخوي حسين، الحمد لله الذي مد في عمرك وأجلك ورزقك التوبة، هذه التوبة نعمة من الله عظيمة، ولذلك كثير من الناس وللأسف الشديد يضرب على قلوبهم فلا يتوبون، نعوذ بالله من ذلك. فمن أكبر وأعظم نعم الله عليك أن يسر الله عز وجل لك التوبة وفسح لك في الأجل ومد لك في العمر، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله، والتوبة هي من أعظم العبادات وأجل الطاعات. ولذلك أخي الفاضل، أهم شيء أن تتوب فيما بينك وبين ربك هذا أولا، وذلك بترك هذا الذنب على الإطلاق، وأنت تركته ولله الحمد. والأمر الثاني الندم، واضح عليك الندم، فإن الندم توبة كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر العزم على عدم العودة إليه، بمعنى أنك تسد جميع الطرق ولا تسمح لنفسك أبدا أنك ترجع ولا بشيء يسير، وهذه نعمة من نعم الله. يبقى حقيقة حق العباد، حق الله عز وجل، هذه الأشياء الثلاثة، حق العباد أنك ترد الأموال إلى أصحابها إذا كنت قادرا. الآن الأموال إذا كانت عندك تردها إلى أصحابها، تقول لي والله الآن أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء من الأموال، ربنا عفى عنك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول لي والله عندي بعض المال لكن الناس ما أعرفهم، وناس تقول بعض الناس تقول استسمحتهم فسامحوا لك، يعني طلبت الحل منهم وقلت لهم سامحوك، هذه أيضا نعمة أخرى، الله عز وجل يسر لك مسائل التوبة وسهلها لك، وأيضا لين قلوب العباد تجاهك وجعلهم جعلها قلوب رحيمة فعفوا عنك. يبقى قضية الذين ما تعرفهم أنت، هؤلاء أخي الفاضل متى ما إن كان عندك قدرة مالية على أنك تتصدق وتنويها عنهم فهذا طيب، إذا ما كان عندك قدرة مالية ما تكلف نفسك ما لا تطيق عندك ولله الحمد الدعاء لهم، تكثر لهم من الدعاء، تقول اللهم اغفر لي ولهم، اللهم من أخذت ماله، اللهم من أخذت ماله، أخذت ماله بغير وجه حق، اللهم اغفر له، اللهم اجعله كفارة له، اللهم جازي بالإحسان إحسانا، من الدعاء الطيب. بارك الله فيك. أبو صالح بارك الله فيه يقول أنا أريد أن أتعلم يعني شغلة ويعني مهنة وحرفة، ويقول أتدرب عند صاحب الورشة. يقول صاحب الورشة الآن ربما، هو يقول ربما يمكنني من بعض الأجهزة اللي عنده للناس اللي يصلحها فأقوم عليها. ممكن أخي الفاضل؟ ممكن، ممكن، بشرط أن يكون صاحب الورشة موجود، بحيث أنك لو أخطأت قال لك لا وقف هنا حتى لا يعني يترتب على ذلك فساد لهذه الأجهزة. مثل الآن الأطباء يجرون عمليات، يجيبون الطلاب عندهم، طلاب الطب مثلا المتخرجين، ويكون الطبيب الجراح اللي نضج ومعروف بأنه جراح يدرب هؤلاء، وأحيانا يأمرهم بقضية مثلا المشاركة في شيء معين وهي أنفس بشرية. فالمقصود أخي الفاضل يجوز لك أن تتدرب بشرط واحد، أن يكون موجود. إذا قالك أنا أكون موجود معك، نعم. إذا قالك لا أن تشتغل، قل لا ما يصلح، هذا قد يترتب عليه فساد لهذا الجهاز. أنت الآن الجهاز مثلا أتى به لمثلا وجود خلل بسيط، ربما أنت أعدمت هذا الجهاز، يعني لابد يكون من خلفية علمية وكذا. أما إذا كانت أجهزة له هو ليس للناس، ما في بأس أنك تتدرب حتى لو حصل ضرر، هذا يحصل للمتدربين. بارك الله فيك. أبو صالح يقول يعني أريد أن أستدين مبلغ من مالي من شخص، يقول هذا الشخص يغلب على الظن بأنه ما يزكي. ما عليك شيء يا أخي الفاضل، يجوز لك تستدين من غير المسلمين، شخص غير مسلم ما يزكي ولا يعترف أصلا بالزكاة، يجوز لك تستدين منه، يجوز تستدين من شخص فاسق وفاجر، ما عندك مشكلة، لا نخلط الأمور. فكونه ما يزكي ذنب عليه، أنت ما عليك شيء، أن تأخذ المال إذا مثلا احتجت لذلك وترد له، ولا تصرف فيه لا بزيادة ولا بنقصان. بارك الله فيك. أم إبراهيم من الشارقة تقول بأنها يعني تصلي 12 ركعة تطوعا، تقول 4 بعد الفجر و4 وقت الضحى و4 بعد العصر. أم إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرصا، أصبتي وأخطأتي، عندك شيء أصبت فيه وعندك شيء أخطأت فيه. اللي أصبت فيه صلاة الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بصلاة الضحى، قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. تقول عائشة كان نسلم يصلي عندي 4 قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام من الضحى، هذا ممتاز. أما كونك تصلين بعد الفجر 4 ركعات هذا خطأ يا أخت الفاضلة، هذا وقت من أوقات النهي. وكذلك تصلين 4 بعد العصر بعد صلاة العصر هذا خطأ، هذا من أوقات النهي. بارك الله فيك. فبعد صلاة يعني لما تصلين صلاة الفجر الفرض ما في صلاة بعدها، ما في صلاة يعني سنة تتطوعين فيها، ممكن تقضين صلاة، تقضين السنة الراتبة القبلية ما يعني فاتتك تقضينها، ممكن. صلاة العصر ما في بعدها صلاة حتى تغرب الشمس، إلا في حالة قضاء عندك صلاة نسيتيها تقضينها، عندك السنن البعدية للظهر نسيت تصليها ممكن تقضينها بعد العصر. أما تتطوعين لا، بارك الله فيك، ما يصلح هذا. والتزمي يا أختي أم إبراهيم، أم إبراهيم نعم، التزمي بارك الله فيك ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى يعني 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، أذان الفجر تصلي ركعتين وبعدين تصلين الفجر وبعدها تتوقفين عن الصلاة، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن الظهر تصلين ركعتين ركعتين ثم تصلين الظهر 4 ركعات، وركعتين بعد الظهر بعد ما تنتهي من صلاة تصلي ركعتين، وركعتين بعد المغرب بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء. إذا واظبتي على هذه بنى الله لك بيتا في الجنة. عندك تطوعات كثيرة مثلا تصلين مثلا بين الظهر والعصر، مثلا عندك صلاة الضحى لو صليتي أكثر من ركعتين 4 و6 و8 و10 و12، عندك بين المغرب والعشاء، عندك قيام الليل، احرصي على هذا. بارك الله فيك. طيب أستعجل لأن الوقت أدركني. يقول المخرج أبو عبد الرحمن من عجمان أخوي الفاضل، بالنسبة لهذه الشركة حقيقة تحتاج اللي ذكرتها الله يرضى عليك ويبارك فيك، تحتاج إلى تصور، تحتاج إلى معرفة نشاط الشركة وأيضا طبيعة العمل وكيفية الشروط، اللي يعني ما كل شركة نحكم عليها بالصحة أو البطلان. تحريم الحلال ها أشد من تحليل الحرام، ولذلك خل فاضل لعلك تتصل بي في وقت آخر ما دمت في عجمان وقريب، أو تتواصل معي تأتيني في المسجد مثلا ونبحث هذه المسألة أنا وإياك، ما يمكن الحكم عليها. حتى قضية الصكوك اللي ذكرتها في أحد المصارف، هذه ممكن ترجع فيها إلى الهيئة الشرعية، اللجنة الشرعية في البنك، لعلهم يفيدونك في هذا. بالنسبة للأولى لعلك إن شاء الله تتواصل معي خارج طبعا برا البرنامج، تواصل معي إن شاء الله ونبحث المسألة معك. أبو عبد الله بارك الله من إيران يقول هو يسافر أحيانا، يقول هل لي أن أقصر وأجمع وأنا عارف أني أرجع إلى بلدي قبل أذان العصر؟ يجوز يا أبو عبد الله، يجوز بارك الله فيك، تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين، حتى لو كنت تعتقد بأنك إذا رجعت يكون وقت العصر يعني باقي أو ترجع على وقت الأذان، هذه رخصة ترخص الله عز وجل فيها على عباده. بالنسبة لسؤالك الثاني أخي الفاضل، يجب على المسلم أن يعتز بدينه وأن يأتي بالعبادة على ما هي عليه، إلا والله إذا ترتب عليه ضرر، يقول والله لو توضأت بهذه الصفة قد أقتل، قد أسجن، قد أضرب، قد كذا، ممكن. أما قضية والله يسخرون مني، سخروا من نوح عليه السلام وسخروا من الأنبياء، أو والله يعني ما يعجبهم، عساهم ما يعجبهم. أنت أهم شيء أنت اللي عليك أنت، هذا دينك، هذا دينك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للناس ويتوضأ وضوء يعلمهم، تقول لا والله خطر علي وكذا، ما اترك هذا الأمر وممكن تتوضأ، وبعدين في الغالب الوضوء دائما يكون ليس في العلن، ليس في العلن، ممكن تتوضأ في بيتك، تتوضأ خلف السيارة إذا كنت سائق شاحنة ولا سائق سيارة، تتوضأ داخل المسجد. المسألة في هذا واسعة ولله الحمد يا أخي الفاضل، ولا تضيق على نفسك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله عندي حلقة تسجيلية لكم، أرجو أن تكون نافعة ومفيدة وتجدون فيها شيء من الفائدة. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.